معالجة وعن جوانب تلك الحياة الطيبة المطهرة الرفيعة الزكية الكريمة، وهي كلها جوانب متعدلة فسيحة. حاولنا ونحاول عبر هذه اللقاءات التي نختتمها الليلة إن شاء الله، حاولنا ما وسعنا الجهد وما وسعتنا الحيلة القاطرة أن نقف بأبوابها متأملين، نتلمس التأسي والاتباع، ورب جانب من تلك الجوانب الكريمة الفسيحة نصل إليه الليلة لنعيش معه هذه اللحظات. ألا وهو الجانب العسكري في حياته صلى الله عليه وسلم، وهو إذ عاش صلى الله عليه وسلم هذا الجانب، إنما كان كشأنه في جميع حياته يضع الأساس للمنهج الإسلامي، وهو بدوره في هذا الجانب يضع الأساس للعسكرية الإسلامية. وإذ نعيش معا هذا الجانب يكون تصورنا للحديث إن شاء الله من خلال عدة نقاط، هي الحديث عن العسكرية الجاهلية قبل الإسلام في الجزيرة العربية، لنضع المقارنة بينها وبين النقطة الثانية وبين العسكرية في حياة المسلمين، ثم نتحدث بعد ذلك عن أثر العقيدة في بناء الشخصية العسكرية الإسلامية، ثم نتحدث بعد ذلك إن شاء الله عن براعة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم العسكري، ثم نختتم الحديث عن سياسة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم العسكري. نقول بعد أجيبا أن كلنا يعلم كم كانت طبيعة الجاهليين الثوارة النجفة، وكيف كانت تندلع الحرب بينهم لأسف الأسباب. من أمثلة ذلك ما نحن من حرب لاحق والأبراج، من حرب النصوص، من حرب عبس وزبيان. ناهيكم عن الإغارات المتعددة لقبائل على أخرى تنتهي بمقتلة كبيرة وتشريد الأطفال وسبي النساء. ومن ثم كان للمفاخر أولئك الجاذبيين مبادئتهم بالحرب والإغارة، ناهيك عن استنفار بعضهم للبعض تلبية للغاء العصبية دون تبصر لعواقب الأمور. إن إباد أخاهم حين يسألهم لا يسألون على ما قال برهانا، ويمضون في هذا منفكين بالقصر عن أي وسيلة من وسائل عقيدة، منقطعين بالقطع عن أي وسيلة من وسائل الدين، وفاخرين إذا ما غضبنا غضبة مضرية هزكنا حجاب الشمس أو قطر الدمى، إذا ما أعرنا سيدا من قبيلة ذر من بلد صلى علينا وسلم. وكذلك إذا بلغ البطام لنا وليد تخر له الجبابر ساجدين. ومن ثم كثرت في أشعارهم وهي لسان حالهم أحاديث الحرب، أحاديث الكر، أحاديث الفر، إلى آخر ما نعلم فيه كامل وخذلاء مقيتا. وحينما أشرق نور الإسلام بهذا المنهج التغييري الشامل الكامل في حياة البشر وتصوراته، فكان لا بد أن تتناول عقيدة الإسلام ومنهجه ونظامه هذا الجانب الذي لا بد منه لقيام دولته، شأنه في ذلك شأن كل دولة. أي دولة لا بد وأن تحاط بسياج يحميها من قوة مسلحة رادعة، فضلا عما تضمنه منهج الإسلام من فرضية جهاد باقية إلى يوم القيامة. فحيثما تعرض المسلمون كما نعلم للعدوان والمقاتلة، فتم أمر برفع العدوان، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ثم بعد ذلك حين يتصدى أعداد الله لرفع كلمة الله وانتشار رايته وإعلاء دينه، فتم أمر صريح بالجهاد والقتال، بل هو فرض لا مناص منه ولا قتال، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فليقاتل وليقاتل في سبيل الله والمستحقين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وما فرض القتال والجهاد كما نعلم إلا لتحصيل السدود والعوادم التي تقف سدا منيعا دون أن تبلغ كلمة الله للناس. وما فرض القتال لقتال قوم عزة مجردين بل أولئك الذين تصدوا للطغيان بالباطل بالسلاح بالتمكين بالإرهاب وفي فتح العراق واستخلاصها من أيدي الأكاسرة والجبابرة لسان صادق وفي فتح الشام واستخلاصه من أيدي الأباطرة والقياصرة لسان صادق كذلك حتى إذا ما خلصت الأرض لله ودخل الناس في دين الله أفواجا عن صواعية ورضا واصطناع كان لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ولو كانت الأمور كما يدعي أعداء الإسلام أن الإسلام انتصر بحد شيء كما يزعمون وكما يريدون أن يطوروا الإسلام لأنه يحمل سيفا يضرب عن يمين وشمال ما بقي في أراضي المسلمين اليوم إنسان واحد يدين بغير دين الإسلام. والمتصفح لكتاب الله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرب المؤمنين. والمتأمل أيضا في قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. والمتصفح لسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا يجدن من هديه ونهجه وتعاليمه شيئا كثيرا. عن واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عقبة بن عامر قال له بعض أصحابه نراك تختلف بين الأغراض أي تروح وتغدو مصوبا السهم لغرض ومصوبا السهم لغرض الآخر تتدرب ولا بد على القتال وأنت رجل كبير يشق عليه. قد جاوز الستين قال لولا حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أعرف من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا. وعن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أنه قال من بلغ بسهم فهو له درجة في الجنة. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه كذلك سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة صانعة يحتسب في عمله الخير ومنبلة والرامي به صرموا واركبوا ولكن صرموا أحبوا ليس من أحبوا كل لهو باطل ليس من اللهو محمودة إلا ثلاثة تأديب الرجل بركة وملاعبته لأهله ورميه بقوسه فإنهن من الحق. ومن ترك الرمي رغبة عنه فإنما هو نعمة تركها أو كفرها. هذه العقيدة العسكرية أيها الإخوة الأحبة الفضلاء تغيب اليوم غيابا تاما عن القوات المسلحة العربية والإسلامية مجهولة جهلا كاملا في المدارس والمعاهد والكليات العسكرية. ذلك لأننا ونحن ننتقل إلى النقطة الثالثة وهو أثر العقيدة في بناء الشخصية العسكرية الإسلامية. نرى أن المسلمين من صدوا سهامهم ومن صدوا سيوفهم وما تعلقت رماحهم بسنابك أفراسهم إلا في غاية علموا أنهم خلقوا لأجلها. هذه الغاية هي مرضاة الله عز وجل هي تعبيد الأرض لله. من أرض لله يريدها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وهي الطمح في إحدى الحسنيين النصر أو الشهادة. ومن ثم فهم ذلك من خلال الهدي النبوي والمواقف. حرص على الموت تهب لك الحياة ومن ثم يقولوها الضعيف عامر وقد وعى غايته ووعى وزغته يقول لرستم وقد قال له من انتم؟ قال ان الله ابتعثنا لنخرج الناس من عباده العباد الى عباده الله وحده ومن جور الاديان الى عدل الاسلام ومن ضيق الدنيا الى سعه الدنيا والاخره. كذلك يرد خالد على ما هان قائد الروم حينما قال له اننا نعلم انه ما اخرجكم من بلادكم الا الجوع وضيق الامر بكم فان رايتم ان ترجعوا هذا العام ولكل واحد منكم 10 دنانير وراحلا وزاد يملا هذه الراحله ثم نبعث اليكم في العام القابل بما حملناكم به والا فانا قد اعددنا لكم ما لا طاقه لكم به. يجيبه خالد بناء عن اثر هذه العقيده في بناء شخصيته العسكريه الاسلاميه وانطلاقا من هذه الوجهه والغايه يجيبه يقول ما اخرجنا من بلادنا جوعا ولا ضيق امر. ثم بعد ذلك يقول له اننا قوم نحرص على الموت حرصكم على الحياه ونكثر الاخره من نارتكم للدنيا. هذا هو الفارق. ثم بعد ذلك ماذا من احاديث التاريخ يصف اصحاب المقوقس رجال عمرو بن العاص الى المقوقس بعد ان عادوا اليه وقال لهم ماذا رايتم؟ قالوا راينا قوما الموت احب اليهم من الحياه والتواضع احب اليهم من الرفعه. ليس لاحد منهم في هذه الدنيا نهمه ولا طعمه. جلوسهم على التراب لا يعرف صغيرهم من كبيرهم ولا السيد فيهم من العبد. اذا قاموا الى الصلاه قاموا جميعا لم يتخلف منهم رجل واحد. يغسلون اطرافهم بالماء 5 مرات في اليوم والليله ويخشعون في صلاتهم. هكذا تفعل وحده الاتجاه ووحده المنتجه والغايه فعلها. ثم بعد ذلك هناك الطاعه والانضباط. الم يقل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لان الرسول ان تتوسطي لدى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فلقد اجاز رافعا ولم يجزني مع اني استطيع ان اطلع رافعا هذا ان شاء الله. فحينما ذهبت الام الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله ان ثمره يقول انه يزعم انه يستطيع ان يطلع رافعا. اتى القائد الحكيم المربي العظيم الهادي البشير صلى الله عليه وسلم بهما وقال له انت تستطيع ان تطلع رافعا؟ قال نعم. قال هيا تطارع. فطلع ثمره رافعا فاجازه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم معه كذلك. ثم نرى من ايات الطاعه التي ذهبت مذهب الخوارج. هؤلاء الذين سمعوا قوله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اثر غزوه الاحزاب من كان سميعا مطيعا فلا يصلين العصر الا ببني قريظه. فخط القوم هناك واختلف الناس فريقين. فريقا لحقتهم صلاه العصر فاضطروا على ان يصلوا وقتها وفريقا اخر قالوا اننا نطيع امر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حرفيا فلن نصلي العصر الا ببني قريظه. ولقد اجاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هؤلاء واولئك. يقول ابن حزم رضي الله عنه وارضاه في هذا المقام لو كنت معهم ما صليت العصر الا في بني قريظة ولو مكثت في الطريق 40 ليلة. هكذا تكون الطاعة وهكذا يكون الانضباط. ثم امر اخر هو امر التجرد تلك التي لا تعيه كثيرا العسكريات المنبثة عن المنهج الاسلامي. هذا التجرد الذي يبدو في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه طوبى لعبد ممسك بعنان فرسه كلما سمع اي عسى هرع الينا. اذا كان في المقدمه كان في المقدمه واذا كان في الساقه كان في الساقه. اذا سال لا يستجاب له واذا شفع لا يشفع وهو بعد ذلك العبد الناكر لذاته كما يصطلح عليه هذه الايام بل هو العبد المتجرد الزندي المتجرد. ناهيك عن ولايتين ذلك الذي خرج يوما ولم يحض وكان عنيسا ببضع ايام من خليل. قالوا نعم. ولم يعجب الحباب هذا الموقف وهذا المكان وهذا الموقع. قال له يا رسول الله هذا منزل انزلته الله ام هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال بل هو الرأي والحرب والمكيدة. وتأمل الى هذا الحوار وتأمل الى رب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولو كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ينهج نهج القادة المنبتين الاصل تماما بالعقيدة وموجباتها من الحرية، إذ أن العبودية لا تكون إلا لله ولا ألوهية لبقر، ما استطاع الحباب ولا غيره أن ينبس بمنس شفا، بل حينما جرأ على أن ينبس بمنس الشفا هذه لوضع في السجون، أو لربما كان قد أطلق عليه النيران لأنه معارض عمر القرن الأعلى، أو لربما صبت عليه الاتهامات بالخيانة العظمى او ما شكل ذلك. لكن الحوار موصول يقولها الحباب بن المنذر بشجاعة، يقولها بحرية، يقولها ببساطة، ولم يكن لذلك مترددا ولا متشندا ولا متطرفا كما يدعو الذين يحلو لهم ان يفهموا نظام الاسلام من هذه الاجتماع. يقول له الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بل هو الرجل والحرب والمكيده. قال ليس هذا المنزل، انما نبني لك بالخبز عريشا تقيم فيه. يقول له الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم اشرت بالراي، وينزل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على رايه. يوم كذلك جاء سلمان الفريسي واقترح على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يوم ان تحالفت الاحزاب على المسلمين في المدينه، قال له يا رسول الله كنا في فارس إذا أحيط بنا خندقنا علينا، أي أشار بحفر الخندق. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول أشار بالرأس. نهيك عن موقف الثعلبين سعد بن عباد وسعد بن معاذ في ذات الغزوة يوم بدا للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن نهز عليه، لو أنه رد غطفان قبيلة غطفان التي جاءت بأربعة آلاف ما يحدو بها عقيدة وما يحدو بها دين، ماذا علينا لو ردهم على اعقابهم بنظير ان ياخذوا ثمار المدينه؟ وقال لهم ان هذا الراي مشروط الموافقه عليه بموافقه اصحابه، وعقد معهم كما يمكن ان يطلق عليه في الاصطلاح القومي او التوريد الحديث معاهده موقعه للاحرف الاولى، لا تكون موقعه للاحرف كامله الا حين الاتفاق النهائي. ورجع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الى السعدين زعيمي الخزرج والاوس سعد بن عباده وسعد بن معاذ على الترتيب، فانهى اليهما ما وصل اليه. فقال له السعدان يا رسول الله اهو امر تحبه فتصنعه من اجلنا، او هو امر تحبه نصنعه نحن من اجلك، او هو امر من الله تبارك وتعالى ليس لنا فيه خيار؟ قال بل هو امر احبه اصنعه من اجلكم. قال يا رسول الله ان كنا واياكم في الجاهليه لا يدرؤ واحد منكم ان ياخذ ثمره واحده من ثمار المدينه الا بحقها او كرا اي زياده، فبعد ان من الله علينا بالاسلام واكرمنا بك وبالاسلام نعطيهم الدنيه في ديننا، والله ليس لهم عندنا الا هذا. وانقضى سعد كيف؟ قال له الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في بطاقة وفي حرية وفي ديمقراطية كما يسمونها الآن، وأين من الديمقراطيات المزعومة من هذا المثل الرائع الرفيع؟ قال دونكم ما ترون. وبعث إلى القوم أن أصحابي لم يوافقوا على مشروع المعاهدة، ونزل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على رأي سعدين. ثم بعد ذلك هناك ركيزة الشورى كذلك في بناء العقيدة العسكرية الإسلامية، وأمر الشورى كل ما نعلمه على سبيل المثال إلى الحصر في بدر يوم أشار النبي الكريم صلى الله عليه وسلم واستشار أصحابه قال أشيروا علي أيها الناس لأن الموقف كان موقف اعتراض القافلة، فلما تحول الموقف إلى موقف القتال كان لابد من مراجعة الأمر معهم. فكان مكان لأنه صلى الله عليه وسلم أخذ منه موافقة جماعية على القتال، وكان مكان من السورة وسط، ومثلها غني عن التعليم. وينظر الله النساء في تاريخ الشورى البشرية بأكملها يوم نزل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على رأي الأغلبية، وإن خالف هذا الرأي رأيه الشخصي، وقد كان يرى كما تعلمون أن يبقى بالمدينة وما حصل بها فهو أدرى بها وأعلم بها. وكما نعلم في القتال الحديث والتكتيك الحديث إن قتال المدن هو أصعب أنواع القتال، لكن الأغلبية كانت مع الخروج خارج ظهران المدينة. ويدخل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من فوره إلى حجرته حيث يرتدي عدة الحرب كاملة، بل ويظاهر بين درعين، أي لبس درعين ووضع لامته أي الخمزة أو البيضة. ثم جاء المؤذنون المطهرون المسلمون، جاءوا صلى الله عليه وسلم وتحسوا أنه ربما أكرهوا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على أمر لا يحبه، وقالوا بل رأينا أن نثبت في مدينتنا ونتحصن بها يا رسول الله. قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قولته العازمة: ما كان لنبي إلا بكلامته أن يضعها، أي أن يخلعها حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه. لم يقلها مخطبا كما قد يتراءت إلى أذهان هؤلاء الذين الآن يمكن أن يرتفع إلى مستوى هذا التصور العقيدي، بل قالها انطلاقا من كون الحق تبارك وتعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله، إنما هو أمر عزيمة بعد الشورى. ثم نمضي معا في سياق الحديث إلى أن نصل إلى براعة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم العسكري. إن نبي الله وحبيبه ورسوله صلى الله عليه وسلم قد غزا 28 غزوة، وابتعث 47 سرية، والغزوة هي ما نعلم هي التي خرج الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فيها قائدا. أما السرية فهي التي لم يخرج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم معه، وإنما أرسل عليها قائدا من قادته. هذه البراعة تتجلى أول ما تتجلى في تكفير، وقد كان معروفا عند العرب في جاهليتهم أن القتال هو بالكر والطرف. تأخذ مجموعة من النساء ومجموعة الأنفسين، ثم تلم شملها مرة أخرى خلف الخطوط، ثم تعيد الكرة مرة، ثم تنتهك كرتين ثلاثا حتى يتحطم الجيش تماما. هذا هو الكر والطرف، ولا تعرف العرب غيره. في التكتيك الحديث الذي يتناوله علماء العسكرية الحديثة والاستراتيجية الحديثة، أن لابد للقائد الماهر المحنك من تكتيك مغاير لتكتيك الأعداء. فإذا بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يتبع أسلوبا من القتال في بدر لم تشهده الجزيرة قط، هو أسلوب القتال بالصفوف، يصف المقاتلين صفوفا. الصف الأول هو من حملة الرماح، وهم الذين يحجزون الثغرات في صفوف الأعداء. الصف الثاني هو من حكرة السباع، أو يضرب كبيرة التي منزلها العدو من الثاني أو من شاكل. ثم بعد ذلك هو يستثمر الفور بهذا الاحتياطي من الصفوف الخلفية عند الحاجة، كما يؤمن السيطرة على القوة بأكملها. هذا هو تعليق العسكريون المحدثون على ما استحدث النبي القائد صلى الله عليه وسلم في بدر. أما في وقت فقد تجلت براعة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم العسكري بصفه للجيش للقتال، ثم باختياره لميدان المعركة، أن يكون اختيار ميدان المعركة عند سفك جبل وحده، جعل الجبل في ظهر الجبل كي يكون له سائر وحمايه، وكي يكون الجبل المنازل الامين الحصين للجيش اذا هوجم من قبل جيش المشركين.
ولو كما نعلم جعل على رأس جبل صغير موازي لجبل وقف عبد الله بن جبير وأمرهم أن يبارحوا أماكنهم حتى لو رأوا الطيور تتخطفهم كما هو في غزوة أحد. ثم إن بهم به صلى الله عليه وسلم بعد الغزوة وأحداثها يأمرهم بعد أن أطيروا بالجراح وبعد أن وصلوا إلى المدينة يأمرهم بمعاودة الهجوم على المسلمين الفارين العائدين إلى مكة كي لا يبيت المسلمون على إحساس مليء بالقهر أو إحساس مليء بالتعاسة. وكانت النتيجة أن أوقع الله الرعب في قلوب هؤلاء الذين كفروا في قلوب المشركين وولوا الأدبار الضارين نحو مكة معقبين الغنائم فيما عرف باسم غزوة حمراء مثلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. هؤلاء الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. في مؤتة تتجلى براعته صلى الله عليه وسلم العبقري إذ أنه بعد استشهاد القادة الثلاثة زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة يتسلم لواء القيادة كما نعلم خالد وكانت أول معركة اشترك فيها بعد إسلامه. يرى خالد ذلك الذي ولاه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بعد هؤلاء القادة أن من المنطقي أن لا يبقى 3000 في مواجهة 200,000 من المسلمين وقد أحدثوا في المسلمين هذه المقتلة العظيمة التي استشهد فيها كثير منهم ناهيك عن 3 قرن فما يكون منه إلا أن يقرر الانسحاب في خطة غير مسبوقة ولا مسبوقة الانسحاب غير المنهزم الانسحاب المتحرك إلى القتال الانسحاب المتحيز إلى فئة. وكان ما كان من تبديل الميمنة بالميسرة والميسرة بالميمنة والمقدمة بالسابقة والسابقة المقدمة ثم أن أمر بالفرسان أن يركضوا خلف الجنود حتى يزيلوا النقع وظن الأعداء أن ثمة مددا قد أتى ولم يصل إلى أن ثمة انسحابا يتم. ويقول خالد بن الوليد لقد انزقت في يدي يوم مؤتة 9 أثياب يمانية 9 أثياب وما نفعتني إلا قفيحة اليمانية السيف اليماني. أحدث المسلمون في انسحابهم مقتلة عظيمة في الروم أكثر من كرههم عليه. هذه براعة عسكرية ولا شك ناهيك عن فتح مكة ونحن نضرب أمثلة مجرد أمثلة لفتح مكة. يرى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ان لابد من استعراض القوه امام ابي سفيان الذي جاء وصيتا ثم قذف الله في سبيل الاسلام ويامر باستعراض الكتائب امام ابي سفيان رحم الله امرا على القوم اليوم قوه من نفسه فاذا بابي سفيان يسال العباس من هذا اي ما هذه الكتيبه يقول هذه اسلم يقول مالي ولاسلم ما هذه مزينة مالي ولمزينة حتى إذا أقبلت كتيبة الرسول صلى الله عليه وسلم الخضراء ما تعرف من الحدث وما تعرف من حديدها يقول ما هذه يا عباس قال هذه كتيبة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقولها أبو سفيان منتفضا لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما. يرده أعباس ويركزه يقول له إنها الغروة فيقول أبو سفيان عظيما إن هذا الاستعراض إنما هو من منطلق أعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الرجل وعدوكم. فلا ننسى أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب مسيرة شهر. هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يتبع بعد التكتيك أسلوب التمويل فما خرج إلى غزوة إلا ورى بغيرها حتى لا يدع فرصة للأعداء بمخابراتهم وبعيونهم تتلمس الخبر ثم يعمد إلى الأسلوب الثالث في مراعاة العسكرية وهو أسلوب المخابرات العسكرية
او العيون، فقد كان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يبص العيون في ارجاء الحجاز بن الزبير في ارجاء الجزيره كلها، تاتيه بالخبر الصادق في وقت انعدم فيه وسائل الاتصال الفلكي والتلفزيوني بالطبع، ولم تكن هناك من الاقمار الصناعيه ولا من وسائل مستحدثه كما نعلم، لكنها العيون الصادقه. وفوق ذلك وقبله وبعده هو انهاه الله تبارك وتعالى وتأييده للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك لزوم الرسول صلى الله عليه وسلم لأسباب مصر، وأسباب مصر يعيها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يعرفها ويعلمها، ويعلم أن لا بد من الذكر الدائم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاذكروا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فلا بد من الذكر، لا بد من ذكر الله على كل حال، لا بد من استصحاب اسباب النصر من العقيده، لا بد من دوام الاتصال بالله، لا بد كذلك من عدم الغرور بقوه او بكثره. حينما يروي لنا ابو هريره رضي الله عنه وارضاه انه في غزوه مكه يقول: رايت دموعا كثيره فضرق بصري، فضرق بصري اي زاغت عيناي من شده الازدهار ومن الخوف. يقول لي سناد بن سالم: كانك يا ابا هريره ترى دموعا كثيره. قلت: نعم. قال: انك لم تشهدنا لبدر، اننا لم ننصر في الكثره، كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله، والله مع الصابرين. ثم ماذا؟ ما هذا الثبات الذي اتبعه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في كل مواقعه، خاصة في أحد، والناس يظنون أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قد قتل، ويفر بعض منهم إلى المدينة، ويقول بعض الضعفاء أو بعض الذين داخلهم ضعف في ساعتنا، يقول: ماذا لو أننا اتصلنا بأبي سفيان فأنهينا إليه صلحا؟ ماذا نفعل في الحياة بعد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يدعوهم في أخراهم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أين أيها الناس؟ يدعوهم وهو ثابت. ويوم حنين حينما أعجب الناس كثرتهم فلم تغن عنهم شيئا، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت ثم ولوا مدبرين، يثبت الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ومعه 100، وفي هذه 100 الثالثة مع الثالث القائل الرسول صلى الله عليه وسلم نصر المسلمون. ثم هذا الدعاء الذي من فك الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يناشد به ربه، الم يناشد ربه يوم بدر وهو يقول: اللهم نصرك انه يعد، اللهم ان تهلك هذه العصابه فلن تعبد في الارض بعد اليوم. وابو بكر يرد عليه رداءه رضي الله عنه وارضاه يقول: يا رسول الله، بعد مناشدتك ربك فان الله ينجزك ما وعدك. ثم في وسط: والمسلمون يصابون بالمصيبة، ولم تكن بحر هزيمة في المقاييس العسكرية الصحيحة، إنما كانت كما أسماها الله مصيبة. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. والمسلمون مدخلون بالجراح، الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول وهو مدخل كذلك بالجراح: استووا حتى أثني على ربي. ويقول: اللهم لك الحمد، لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعت، ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. ويمضي الرسول صلى الله عليه وسلم في الإلحاف على الله في الدعاء. نخلص عن ذلك بعد براعة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، هذه البراعة العسكرية التي تجلت في التكتيك، في التمويل، في المخابرات، في لزوم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لأسباب النصر. نخلص إلى سياسة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في عسكريته. نخلص إلى المساواة. كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون الى الاعداء. مثله في ذلك مثل اي جندي.
فكان الصحابة يقولون كنا إذا حمي الوقيس واحمرت الحدث التقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن أحد منا أقرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم منه صلى الله عليه وسلم، ثم لم يشترك معهم النبي صلى الله عليه وسلم في حفل الخندق. والخندق اليوم حكاية أخرى، ربما لم يعها المسلمون كثيرا لأن كتب التاريخ التي يتداولها أبناؤنا في المدارس إنما كتب لا تسمن ولا تغني من جوع، إنما هي قشور ضئيلة سودتها أيدي مرتعشة لا تعرف حقيقة العقيدة ولا حقيقة التاريخ. إن أي طفل أو أي دارس للتاريخ الإسلامي من خلال هذه الكتب لا يقف في ذهنه من الخندق إلا أنه حفر كمثل هذه النقر التي تمتلئ بها شوارعنا ليل نهارا ولا سبيل الى رمها ابدا. لكن الخندق لم يكن كذلك، انما هو عمل عسكري رائع ضخم، هو مستطيل ينقض الضلع، هو مستطيل محيطه لا يقل عن 2500 من الامتار، عرضه 4 امتار ونصف، عمقه 3 امتار ونصف، حتى لا يستطيع الفارس ان يجاوزه، وحتى لو وقع الفارس على متن فرسه فسطح الخندق اعلى منه. لما هي مساله مقدره تماما، الرسول صلى الله عليه وسلم بعمليه حسابيه بسيطه يخصص لكل جندي مترين طولا و4.5 3.5، ويخصص لنفسه مثل ما يخصص للجنود، فإننا نرى أن الجنود قد استعانوا ببأس النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حينما اعترضتهم صخرة فوضة شديدة، فإذا بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يضربها الفرقة تلو الفرقة في حديث ليس هذا مكان فغزوة الأحزاب أجل من أن ننوه عنها في كلمات القلائل، إنما هي المساواة التي نخرج منها من هذه الغزوة. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في ذات الغزوة والمسلمون يحتفلون الخندق، تأتيه الصبية بطعام يسير، يقول لها ماذا معك يا صبية؟ قالت طعام الغداء لأبي وخالي. قال هاته، فوضعته في كف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، كانت 7 مرات قليلة لم تملأ كفي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، إذ كانت المدينة تعامل مسخبة وتعامل جوع. فأمر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من جنود النبي أن يؤذن في الجنود بطعام الغداء، إذا احتاج المسلمون فلا مال لأحد، و900 كيف يتناولون طعام الغداء وهو تمرات قليلة. وضع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هذه التمرات في ردائه، وامر الرداء ان يمرر على جميع الجنود، وطعم الجنود جميعا، وان التمر لا يتساقط من اطراف الرداء، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هو الذي يبث الطمانينه فيما يسمى الإعلام بروح الروح المعنوية، وهي سياسة عسكرية رشيدة لا تنبثق إلا من نفس قائد عسكري ربط نفسه بالله أولا وأخيرا، هو الذي يدعو ويقول اللهم نصرك الذي وعد، هو الذي يقول لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه وقد أخذ يرمي عنه في أحد وقد تطرت عليه بجثته ارم سعد لبيت ابي وامي، هو يوم الاحزاب يوم ان تجمع في الجموع وتفلت المنافقون ولم يبق مع المسلمين ومع الرسول صلى الله عليه وسلم الا 400 في مواجهه 12,000 من المشركين واليهود، اذا بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يتقنع ببلاده بعد ان علم بان بني قريظة قد خانوا العهد وانضموا الى الاحزاب، ثم لبث ان سر عنه وقال والله لم يبرئن الله عنا ما نحن به ولم يصف عنا الله
أقوى مثال بما نقول. لقد كان على المعتقلين أن يغضوا من نومهم منذ صباح الفجر، فإذا حانت الساعة السادسة صباحا كان كل منهم في الطابور في هذا القرر الشديد والصقيع البارد، ثم بعد ذلك يتحرك الطابور في الساعة الثامنة بجري يقطع نياط القرون تحت وابل من الصياع. يستمر الطابور إلى العاشرة حتى يعطوا نظرا يسيرا من شيء يسمى طعاما، ثم بعد ذلك يستأنف الطابور في العاشرة والنصف إلى الثانية بعد الظهر لتناول الغداء، ثم بعد ذلك يستأنف الطابور في الثانية والنصف إلى الخامسة ليرجعوا كجثة هامدة وهم بين ذلك تحت وابل المطر تارة وأقدامهم في الوحش تارة أخرى وجلودهم كلها معرضة للصياد. هذه هي المنجزات العسكرية في وقت غابت عنه تماما العسكرية الإسلامية والعقيدة العسكرية الإسلامية. فكان لابد من أجزاء متكررة. لم يعرف العسكر إلا
هزائم
57 و67 إن ربك لابن الطاهر. قول إن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بعد ذلك هو راعي الشهداء وراعي مصاربهم، هو الذي يقبل على أسماء بنت عميس يوم استشهد زوجها جعفر بن أبي طالب، هو الذي يدخل عليها يقول قربي إلي ولدي جعفر. تقول أسماء: فقلت رسول الله وقد وجدت عينيه تذرفان، أو أصيب جعفر؟ قال: نعم. قال: قربي إلي يا ولدي. قالت: فكنت أصيح. قال: يا أسماء، إياك أن تضيني صدرا أو تقولي هجرا، إن الله قد أبدل جعفرا بذراعيه وقد قطعت جناحين يمتد بهما في الجنة حيث يشاء. ترتفع الزوجة بدورها، والزوجة لها دور آخر ولها دور هام، فهي الخطوط الخلفية لهؤلاء جنود الله، ترتفع إلى هذا المستوى الرفيع فتنسى ما هي فيه، ثم تقول له: أولا أعلمت المسلمين ذلك يا رسول الله؟ تريد أن تكون فخرا وتحمد الله على هذه النعمة العظيمة. ومن دوره الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يلقى المنبر، وبعد أن يحمد الله ويثني عليه يقول: إن الله قد أبدل جعفرا بذراعيه جناحين يطير بهما في الجنة حيث يشاء. ثم تمضي أسماء تبكي فيقول لها: ما يبكيه؟ قالت: إني أخاف عليهم العينة. قال: العينة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة؟ فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أليس هو القائل: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعليه؟ لا يفعل ذلك إلا حاكم رشيد، إلا قائد عسكري مظفر، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، في ذكرى مولد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم العطرة، نذكر أنفسنا، نذكر أمتنا بهذه الجوانب كلها، فإن يفهم الناس أن العسكرية الإسلامية إنما هي ما يرون من تمثيليات ومن أفلام ساذجة بهاء، كي لا يبتعد القوم أو كي لا يبتعد القوم عن أن قوام حياتهم أو كي يبتعد القوم عن قوام حياتهم العسكرية القيلاء والغطرسة والغرور، كي لا يستبد بالقوم الغرور والضرب في الدين فيتوهمون أنهم